بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: إن إبراهيم، أي عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم خليل الله، كان أمة، أي جامعا لخصال الخير، كقول الشاعر: وليس على الله بمستنكر، أن يجمع العالم في واحد. وأيضا صار إماما في الخير يقتدى به. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الأمة الذي يعلم الناس الخير. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. رواه الطبري وغيره. قانتا لله، أي مطيعا لله. حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، وهو دين الإسلام. ولم يكن من المشركين، وإن ادعى المشركون وهكذا أهل الكتاب أنه منهم، فقد برأه الله من ذلك كله. وأكذب من قال ذلك، فقال سبحانه هنا: ولم يكن من المشركين. وقال في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام: شاكرا لأنعمه. لأنعمه جمع نعم، يقال يوم نعم ويوم بؤس، ويجمع أنعم وأبؤس، أي شاكرا لنعمه الكثيرة سبحانه وتعالى. اجتباه، أي اجتباه الله، أي اختاره واصطفاه لأن جعله نبيا رسولا، وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى دين مستقيم، وهو دين الإسلام القويم. وآتيناه في الدنيا حسنة، كالنبوة والرسالة، بأن جعل له لسان صدق في الآخرين، ورزقه ذرية الصالحة، بأن جعله أمة يقتدى به في الخير، وغير ذلك مما أكرم الله به نبيه من الخلال الحسنة والصفات الجميلة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين أكملهم الله وأعد لهم الدرجات العالية في الجنة. قال: ثم أوحينا إليك، أي أيها الرسول، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم الخليل، حنيفا، أي مائلا عن الشرك وسائر الأديان الباطلة إلى التوحيد ودين الحق وهو الإسلام، وما كان من المشركين، أي قط، وإن زعم المشركون أنه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات: يخبر تعالى عما فضل الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، فقال: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما جامعا لخصال الخير، هاديا مهتديا، قانتا لله، أي مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين، حنيفا، مقبلا، أي مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضا عما سواه، لأن الحنيف المائل، حنيفا، أي مقبلا على الله، معرضا عما سواه، العابد لله. قال: ولم يكن من المشركين، في قوله وعمله وجميع أحواله، بل حارب الشرك بكل ما أوتي من قوة، كل ما أوتي من قوة عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وحجاجه ومناظرته وحطم الأصنام فهو إمام الموحدين. قال لأنه إمام الموحدين الحنفاء شاكرا لأنعمه، أي آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها، فكانت نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين. ومن أجل النعم والحسنات التي أكرمه الله بها النبوة والرسالة في الدنيا، وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا وزوجة حسناء وذرية صالحين وأخلاقا مرضية أي غير ذلك، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم، والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. ونسأل عن بعض ما أخذنا في الدرس السابق، وكان حول قول الله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ بجهل، عملوا السوء بجهل. طيب الذي يعمل المعصية وهو يجهل أنها معصية هل يأثم؟ لا، يعذر بجهل. فماذا؟ قال ثم تابوا، فماذا؟ يأثم إذا عمل المعصية ويجهل أنها معصية، ما يعذر بجهله إذا كان يجهل؟ فماذا يا أخي؟ ماذا يا خان علي؟ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، علي هذا عاقبة الذنب، هذا هو الجواب. يجهل عاقبة ذنبه ويعلم أنه ذنب وأنها معصية فيأثم على ارتكابها، لكن يجهل عاقبة هذه السيئة التي ارتكبها وأن سبب لنزول العقوبة وحصول النقم وهكذا حصول سخط الله عليه ونحو ذلك. وكل عاص جاهل إما بعظمة الله فيعلم أنها سيئة ويعصي، وهذا في حال جهله بعظمة الله كونه عصى ربه واستهان بمقام ربه سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز أن يعصى، وكذلك أو أنه وهذا هو الغالب، كذلك مع جهله بعاقبة ما تؤول إليه معصيته أو تجاهله لذلك، أو أنه يرتكب الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب، وهنا قد يعذر بجهله في هذا الحال. على تفصيل في الذنب، أهو يتعلق بالتوحيد والعقيدة أم لا؟ هو في بلاد الإسلام. قال ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أنفسهم أعمالهم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعد توبتهم وإصلاحهم يغفر لهم ويرحمهم، من ذلك أنه وفقهم للتوبة. ومما أخذناه في الآيات التي قبلها وهي قوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك، أي في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، ومعنى كل ذي ظفر أي مما لم تتفرق أصابعه، مما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أي من الشحوم أو الحوايا أي ما حوته بطون هذه الأنعام، ما ما كان حول الأمعاء أو ما اختلط بعظم من الشحوم، ذلك جزيناهم ببغيهم وظلمهم وإن لصادقون. إذن فليتنبه إلى قوله حرمنا كل ذي ظفر. ما معنى كل ذي ظفر؟ نعم، عند الصغار كل ذي ظفر ما افترقت أو ما لم تفترق أصابعه، ها؟ ما افترقت أصابعه، مثل الأظفر عندنا ما لم تفترق أصابعه، أي من مما يؤكل كالإبل لها خف مثل الكف، ما يعني أصابعه غير مفرقة مثل الغنم لها ظلف، لكن هذا الظلف مشقوق، وهكذا البقر افترق خلاف الخف، كذلك النعامة رجلها ليست مفرقة. قد رأيت النعام إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.